صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وسيدنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا وإياكم نافعين ومنتفعين. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن بذل النصيحة للآخرين هو من أهم شعائر الدين، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه، وكما كان أيضا الأنبياء من الأمم السابقة. فإن كل نبي إذا قرأنا ما حكاه الله عز وجل عنه نجد أنه يقول لقومه أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، والنبي الآخر يقول أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. فكل الأنبياء كانوا ناصحين لأقوامهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمنون نصحة، يعني ينصح بعضهم بعضا، ويقول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وجوب النصح بين الناس هو من أهم شعائر الدين، نحن متفقون على ذلك، لكن القضية كيف أستطيع أن أنصح الآخرين بأسلوب يعني يؤدي بأن أجذبهم إلى الخير جذبا حقيقيا، وأجرهم إليه، وأن يقبلوا النصيحة مني بأسلوب حسن وقلب طاهر. كان النبي عليه الصلاة والسلام أيها الفضلاء إذا أراد أن يقدم النصيحة إلى أحد يحرص صلى الله عليه وآله وسلم على أن يعني يقدمها بأسلوب مناسب. سأذكر ذلك بعد أخذ الاتصال. نعم أخي عبد الباسط، تفضل. عبد الباسط معنا، عبد الباسط الشباب ولا راح؟ أخي يحيى تفضل.
السلام عليكم.
مرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا يحيى، تفضل.
مشكلة فحاب تنصحني فيها إن شاء الله.
تفضل يا يحيى،
ويزيد النور إن شاء الله والإيمان عندك.
تفضل. الله يحيى.
الشيخ أنا كنت ملتزم بالصلاة وأصلي والحمد لله، يعني ما كنت أقطع فرض.
أها.
فمن شهرين أو ثلاث شهور ما بعرف في شيء غصبت عني، صار صرت ما اقدرش اصلي.
بماذا؟
العلم يعني الحمد لله حجيت مرتين انا.
ما شاء الله، الله يقبل منهم.
واعتمرت ما يقارب 12 عمره.
ما شاء الله الحمد لله. يحيى ايش تشعر بماذا لما تقبل الى المسجد؟
في شيء بمنعني، ما يعني كل ما اجي انوي في شيء بمنعني، حتى افوت اتوضا بصيبني كسل، ويعني ما بقدر أقوم بحاجة إني أقوم أصلي لما أجي أنوي. لما حتى أجي بدي أصلي مرات أصحى الصبح بدري وأقوم أصلي أتوضى وأصلي، ما أقدر لا أصلي الظهر ولا العصر ولا باقي.
طيب يحيى، هل
المشكلة هاي واجهتها من شو يعني من ثلاث شهور وجاي تقريبا؟
طيب يحيى أنت كم عمرك؟
أنا 32 سنة.
متزوج؟
نعم الحمد لله.
طيب هل أنت يعني تحدثت عن نفسك وعن حرصك على الصلاة وتعظيمك لها عند أحد من أصحابك واستغربوا وقالوا يا ليتنا مثلك؟
والله أنا فضيلة الشيخ طبيعة شغلي أنا بشتغل على خط باصات سياحية، فبننقل معتمرين باستمرار للسعودية، فأنا مجال شغلي يعني كل شهر بزور مكة مرتين أو ثلاث مرات.
ما شاء الله.
في الشهر. فالحمد لله يعني اتصال باستمرار في مكة وفي المسجد النبوي. بس الله. شو المشكلة اللي صابتني ما بعرف، يعني في عندي إشي بمنعني.
طيب يحيى،
بدي نصيحتك يا شيخ.
هل شعرت بأشياء أخرى مع هذا؟ يعني مثلا سأسألك بعض الأسئلة. تشعر بغازات في بطنك تتعبك؟
في شيخ.
طيب تشعر احيانا انك تعرق عند الجبهة او عند اليدين او يعني عرق؟
بصيبني تعرق. نعم.
طيب
انا هسه انا اكلمك وعندي رجلي يعني
شهر. طيب يحيى
رجلي ما عرقت.
طيب تشعر بسرحان كثير؟
والله الاقتصاد لا، دائما عندي يعني عندي هموم وعندي ديون، الديون بتحيطني يعني انا مش يعني
طيب
متزايد من طبيعتي من الدين.
تشعر بسرحان؟ لا
سرحان؟
اي سرحان كثير، يعني تفكر كثير، تغيب
طبعا دائما باستمرار باستمرار.
طيب تنسى أكثر. تنسى كثيرا؟
اه والله جدا يعني صدقا اشخاص اسبوع ارد انساهم وما
طيب.
اتذكر وين شفته.
طيب تشعر بخمول؟ خمول وكسل؟
دائما باستمرار عندي خمول مع آه. انه مجال شغلي انا يعني بجاوبك بصدق، يعني انت قاعد تسالني اسئله 100% موجودة عندي. مجال شغلي أنا بتطلب إني دائما أكون نشيط، لكن عندي دائما خمول باستمرار.
طيب تشعر ب هل طلع عندك في جسمك حبوب في الظهر أو في المنطقة أخرى؟ حبوب صغيرة؟
حب
ما طلع؟
ما في.
طيب تشعر بأحيانا بأحيانا شيء تحت صدرك، تحت القلب في تحت صدرك ينغزك هكذا أو وخز يعني؟ نعم. او في الجهه المقابله؟
نعم انا قبل 10 ايام صابني غم على قلبي على صدري، غم شديد، واضطريت اني اروح سويت تخطيط للقلب يعني خفت يكون في عندي شيء.
طيب على العموم يحيى
في حم وغم،
انت كيف حفاظك على الاذكار الشرعيه في الصباح والمساء؟
صدقا ما في عندي ما بذكرهم.
طيب انا ودي يحيى انك تحرص الله يحفظك على اذكار الصباح والمساء.
نعم.
وتأخذ لك زيت.
نعم.
زيت زيتون.
نعم.
عاد أنتم بلد الزيتون. نعم. يعني تأخذ لك زيت زيتون. نعم. وماء، ويمكن أنت ما شاء الله مع ذهابك. نعم. إلى مكة وعودتك تستطيع أن تحضر ماء زمزم ولا لا؟
نعم بس والله حتى عندي ماء زمزم.
خلاص خذ خذ الزيت، إذا كان قريب منك. نعم. ورقة أحضر ورقة بنقلك بعض الآيات تقرأها فيه، معك ورقة أو شغل أو شغل التسجيل في الجوال.
دقيقة شوي شيخ. احنا مش على المباشر طبعا، لما شفت البرنامج انتهى.
ما سمعتك.
لكن احنا حاليا مش مباشر، مش بث مباشر.
ايه طيب لكن سجل الكلام الذي سأقوله لك الآن.
تفضل.
طيب اقرأ، خذ لك ماء وزيت واقرأ فيه.
نعم.
سورة الفاتحة 7 مرات. واقرأ أيضا سورة آية الكرسي 7 مرات. طيب واقرأ آخر آية من سورة القلم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، 7 مرات أيضا. واقرأ أيضا الآية التي في سورة يوسف، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد إلى آخر الآية.
نعم.
واقرأ أول 4 آيات من سورة تبارك، سورة الملك.
شو قلنا؟
اقرأ أول 4 آيات من سورة تبارك، سورة الملك.
أول 4
إلى قوله آيات. وهو حسير.
سورة تبارك.
زين. واقرأ من سورة الإسراء، قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، نقط. ابحث عن رقم الآية، أنا نسيتها الآن رقمها.
نعم. وننزل
من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، نقط. أكمل الآية كلها يعني، ابحث عنها في المصحف.
نعم.
وقل هو الله أحد والفلق والناس أيضا.
قل هو الله أحد الصمد
والناس. طيب والناس. كيفية نعم كيفية القراءة؟ تأخذ علبة الزيت والماء، طيب، وتقرأ. نعم. مثلا تقول قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، تنفث فيها ريق يسير، قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، تنفث فيها ريق يسير، لعاب يسير جدا.
نعم.
وتقرأ في الماء وتقرأ في الزيت على 7 مرات في نفس الوقت، تنفث. نعم. في الزيت وتنفث في الماء، ثم تشرب من هذا الماء 3 مرات يوميا لمدة 7 أيام، وكذلك هذا الزيت تدهن به صدرك مثلا 3 مرات يوميا أيضا لمدة 7 أيام
يوميا إن شاء الله.
وتحافظ يعني على الأذكار، أذكار الصباح والمساء، يعني قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء بعد الفجر وبعد العصر، قراءة قول الله واحد والفلق والناس ثلاث مرات بعد في الصباح والمساء. وإذا تيسر لك بعض كتب الأذكار مثل مثلا كتاب حصن المسلم أو غيره من الكتب التي فيها أذكار الصباح والمساء احرص عليها. وأيضا يحيى احرص أنك تضغط نفسك، لا تستسلم لهذه العين، لأني أنا أتوقع أنك ربما أن بعض الناس يعني رأى حرصك على الصلاة ورأى وظيفتك وارتباطها بالحرم وهم يتمنون دائما أن يشاهدوا الحرم ويفرحون إذا رأوا في التلفزيون، فكيف برجل يذهب إليه ثلاثة واربع مرات كل شهر؟ وبالتالي يعني ربما أن أمك أو زوجتك أو أحد تحدث عنك عند أحد فأصابك بعين وتمنى أن يكون له مثل حالك، فاحرص على هذه الأذكار، وأيضا اضغط نفسك في التعلق بالصلاة، وبإذن الله تعالى الله عز وجل سيوفقك، وأنا سأدعو لك بإذن الله.
شكرا لك. شكرا.
بارك الله فيك يا أحياء. الله يحفظك.
والله إنه صدري انفتح بالكلمات الطيبة.
الله يثبت قلبك وينور بصيرتك يا رب. بارك الله فيك.
إن شاء الله.
حياك الله. الله يحفظك. نعم. جورج. تفضل جورج. تفضل. معنا يا شباب أو ذهب؟
ألو.
نعم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك، الله يسعد مساك إن شاء
مرحبا
الله.
بك، حياك الله.
الله يسلمك الشيخ، بس أتمنى بس منك جواب، يعني جوابه علماني ونفس الوقت يكون يعني صحي بنفس الوقت لموضوع الاغتسال من الجنابة.
تريد جوابا علميا؟
نعم، علميا أو صحيا.
جميل. طبعا الجسم عندما يصل الإنسان إلى اللذة في الجماع أو في العادة السرية وغير ذلك، يخرج من الجسم مادة في مسامات صغيرة في الجسم، فهذه المادة تسد هذه المسامات، فإذا اغتسل الإنسان ذهبت عنه هذه المادة وأصبح الجسم نشيطا. لذلك يسن لنا من السنة أثناء الغسل أن ندرك الجسم باليد حتى ننظفه تماما.
نعم
هذا هو الجو. لذلك تلاحظ حتى الإنسان الذي تصيبه عدة جنابات ولا يغتسل يبدأ يخرج من جسمه رائحة أحيانا كريهة.
نعم. في حال عدم الاغتسال.
في حال عدم الاغتسال. نعم.
أيوة.
جورج.
من ناحية دينية ما فيها عليه أي ضرر إذا ما اغتسلت؟
بلى، عليه ضرر، أنه يصبح نجسا وبالتالي صلاته لا تصح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا تقربهم الملائكة، وذكر منهم الجنب حتى يغتسل، لذلك يجب عليه أن يغتسل، يعني خاصة إذا حضره وقت صلاة فلا بد أن يغتسل لأجل أن يصليها.
نعم نعم نعم، جزاك الله
جورج.
يا شيخ
جورج. نعم نعم. أقول اسمك. نعم. غريب جورج.
نعم جورج، أنا من أخوانك المسيحيين.
نعم. لست مسلما؟
لا.
طيب إيش نظرتك للإسلام يا جورج؟
والله نظرتي أنا أتابع برنامجك.
أي.
وفي عندي بعض الأسئلة يعني كنت وتوضيحات، يعني كنت حابب بصراحة يعني أكون على انفراد أتكلمها معك.
طيب ما تستطيع تسألني الآن ما يتيسر منها، يعني الذي يصلح للإعلام اسألني يا الآن، وممكن أنا أتصل بك لما ننتهي، لكن حتى يستفيد يعني الناس.
طيب ما يصير أنت تتصل فيني؟
أنا سأتصل بك، لكن أنا سأسألك سؤالين يا جورج.
نعم.
طيب الآن المسيحيون يقولون إن عيسى ابن الله، أليس كذلك؟
نعم.
معناه إن الله يحب يكون عنده أولاد، لذلك عنده ولد اسمه عيسى، صح؟ نعم. طيب مدام جورج إن الله يحب يكون عنده أولاد، لماذا الله ما عنده إلا ولد واحد؟ ليش ما عنده عشرة أولاد، عشرين ولد؟ هذا شيء. الشيء الثاني وكذلك، ما دام الله عنده ولد اسمه عيسى، ليش عيسى ما عنده أولاد أيضا؟ صح؟
نعم، سرتك ما لها يعني
ما لها جواب،
يعني ما أقدر أجاوب، ما لها جواب.
وكذلك جورج، ما دام الله عنده ولد معناه الله عنده أم وأب وجد وجدة، صح؟ طيب ما دام ليش الله يخفي عنا أمه وأباه؟ أليس من البر بالأم والأب يطلعهم يقول يا عبادي اعبدوهم معي؟ ليش الله ما طلعهم لنا؟
يا شيخ هذا موضوع أكبر مننا يعني أنا ما أقدر أني أفوت.
طيب أنا أسألك سؤال سهل، أسألك سؤال أصغر مننا حبيبي أسألك سؤال أصغر مني أنا وياك. هل تذكر في التاريخ كاملا، في التاريخ السابق وأنت ما شاء الله مثقف، في التاريخ السابق أو الآن، إن في قساوسة تحولوا مسلمين؟
نعم
نعم، ولهم مؤلفات صح؟
نعم نعم،
وعندهم ويب سايت، عندهم مواقع في الإنترنت.
نعم،
وعندهم برامج في الفضائيات صح؟
نعم نعم.
طيب هل تذكر يوم من الأيام في التاريخ أو الآن إن في شيخ مسلم أو داعية مسلم أو عالم تحول نصراني، تحول مسيحي؟
لا.
ليش؟
بصراحة يا شيخ هو الأمور كلياتها هون يعني أنا صدقني حابب أني أحكي معك على انفراد.
طيب أنا
يعني
بسألك سؤال أخير وترك رقمك عند الشباب. نعم. وأنا أتصل بك.
نعم.
السؤال
نعم.
الأخير الآن المسيحيون عندهم الصلاة مرة واحدة في الأسبوع يوم الأحد.
نعم.
كم الحضور في الكنيسة؟
في كل الأوقات كثيرون.
طيب يمكن كثيرون في الدول العربية لكن في أوروبا الحضور قليل جدا. نعم. في الكنائس.
طيب. ما أدري والله ما أدري.
لا قليل جدا في الكنائس، بينما الصلاة عند المسلمين 5 مرات في اليوم والحضور كثير.
نعم.
لماذا؟ ما الذي يجذبنا إلى المساجد بينما عدد كبير من الكنائس لا يصلي فيها إلا قليل؟ هذه أسئلة حقيقة جورج، يعني أنا أوجه جميع يعني العقلاء والمثقفين والحكماء من المسيحيين أن يتأملوا فيها. والله لو كان عيسى عليه السلام موجودا اليوم بيننا لما رضي أن نعبده من دون الله، ولا ما رضي أن نقول أنت ابن الله، كان يقول يا جماعة أنا عبد الله ورسوله وأنا بشر مثلكم. واترك رقمك عند الشباب وأسعد وأفرح وأسر بالاتصال بك والتعرف عليك.
تسلم. الله يخليك. الله يخليك. شكرا يا شيخ.
تسلم.
بس المفروض أنتوا الكبار تجتمعون، يعني أنتوا الكبار يعني تجتمعون
صحيح
وتوحدون وجهة النظر
صحيح.
هاي اللي كلياتنا احنا مختلفين عليها.
صحيح. لا والله أبشرك جورج، أنا لي أصدقاء من المسيحيين وبعضهم زملاء وبيني وبينهم اتصال، وعدد منهم الله الحمد تأثر كثيرا ويعني فعلا يعني رجع إلى العقيدة التي جاء بها عيسى عليه السلام وهي عبادة الله وحده ولا شريك له. وأنا أتصل بك إن شاء الله بعض البرنامج بإذن الله.
شكرا شكرا شكرا, شكرا.
الله يوفقك للخير يا رب العالمين.
الله يخليك.
شكرا. تسلم. نصير تفضل. تفضل نصير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا من نصير الخفاجي أتصل بكم من أريزونا.
يا مرحبا أهلا وسهلا.
أنا إنسان مسلم.
ما أسمعك نصير.
أنا إنسان مسلم.
نعم الحمد لله.
من أتباع المذهب الجعفري. اللي هو أسس الإمام جعفر الصادق حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله.
اللهم صل وسلم على رسول الله وآله.
وأنا زوجتي من أتباع المذهب الشافعي.
نعم.
والحمد لله عندنا أطفال والحمد لله.
الحمد لله الحمد لله.
يعني من هالناحية ماكو إشكال بين هالمذهب وذاك المذهب. بالفترة الأخيرة طلع علينا شيخ من الحرم المكي يفتي بتكفير أمة الشيعة بالعراق. وتناغمت معه إذاعة أنا الخليل بهذا الشيء. وسبق الشيخ القرضاوي من مصر أن تحدث عن هذا الموضوع.
نعم.
فأنا كل اللي أطلبه من عندك ومن مكانك هذا الطيب أن تتوجه بكلام إلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن يذكر الحديث كل المسلم على المسلم حرام.
صحيح.
وأن يذكر الحديث الثاني يقول لا أسألكم عليها إلا المودة في القربة.
أحسنت. صحيح.
ومن هنا أنا أود أن أقول أنه أما يكفي لهؤلاء الأستاذ أن يطلعوا على التاريخ ويروا لما جرى من أتباع هذا المذهب مما جرى عليهم من بعد الرسول وفي عهد الدولة الأموية
صلى الله وسلم على رسول الله
وإلى هذا اليوم.
نعم.
فكل اللي أطلبه من عندك يا شيخ بكلمة طيبة أن تتوجه إلى هؤلاء الناس أن يتقوا الله.
صحيح.
وأن يكفوا عن هذه الفكاوى.
صحيح. ويحرصوا على جمع كلمة أهل القبلة. طيب نصير.
نعم.
أكبر أولادك ما اسمه؟
اسمه خالد.
إذن أنت أبو خالد.
نعم نعم.
طيب أبو خالد بأسألك خمسة أسئلة.
تفضل.
طيب أبو خالد، هل تعتقد أن القرآن كامل أم ناقص؟
كامل.
كامل. طيب هل تعتقد أن الصحابة كفروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا، ما نعتقد بالاعتقاد هذا.
طيب ممتاز، يعني تعتقد أن كل الصحابة مؤمنين
إن شاء الله؟
لا، ليس إن شاء الله بل قطعا، يعني إن شاء الله تحقيقا أنهم مؤمنين، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة كلهم مؤمنين بالله.
نعم.
طيب هل تبرئ عائشة رضي الله تعالى عنها وتعتبرها طاهرة مطهرة دون اتهام لها؟
نعم.
طيب
نعم نعم
ممتاز.
هذا تجديد
ممتاز أبو خالد. أبو خالد دعني أكمل سؤالين، بقي سؤالان. هل تعتقد أن في أحد غير الله تعالى يعلم الغيب؟
إن الله سبحانه وتعالى.
إيه، هل تعتقد أن الله وحده يعلم الغيب؟ غيره ما يعلم الغيب أبد، سواء كان ولي من الأولياء إمامنا الأئمة، لا يعلم الغيب إلا الله. هل تعتقد ذلك؟ ولا ممكن البشر يعلمون الغيب؟ يعني علي رضي الله عنه ممكن يعلم الغيب مثلا؟
هو إحنا نعتقد أنه الله والرسول صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت، لأنه علمهم من علم رسول الله.
يعني لا، جاوبني على سؤالي، هل تعتقد أن أئمة آل البيت رضوان الله عليهم يعلمون الغيب؟ يعلمون ماذا سيحصل غدا؟
نعتقد بهذا الاعتقاد.
تعتقد أن عليا رضي الله عنه يعلم الغيب، يعلم ما الذي سيحصل غدا وبعد غد؟
نعم.
وتعتقد أن جعفر الصادق سلام الله عليه يعلم ما الذي سيحصل غدا؟
نعم.
طيب طيب تعتقد بهذا. طيب هل تعتقد أن المهدي عليه السلام إذا خرج في آخر الزمان سوف يخرج أبا بكر وعمر من قبورهما ويصلبهما؟
ما عدنا بهذا الاعتقاد.
ما تعتقد بهذا الاعتقاد؟
ولكن نعتقد أنه سيقيم العدل.
ممتاز، سيقيم العدل في الأمة.
نعم
بلا شك، لكن هل سيخرج أبا بكر وعمر وعثمان مثلا ويصلبهم ليش أخذتم الخلافة وكذا؟
ما نعتقد بهذا الاعتقاد، ولكن أنا قلت لك شيخنا أنه نعتقد سيقيم العدل وسيفعل كما فعل جده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ممتاز، اللهم صل وسلم على رسول الله. طيب بالنسبة لما قلت يا أبو خالد أن هناك من يعلم الغيب مع الله، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النمل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ويقول الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ما يجوز أن نعتقد أبو خالد أن هناك بشر يعلمون الغيب مع الله تعالى، وإلا يبدأون يأخذون صفات الله لأنفسهم. أنت معي؟ فاعتقاد أن أحدا من البشر يعلم الغيب هذا ما يجوز. اعتقاد مثلا، وأنا يعجبني أنك يعني أجبت بأن القرآن كامل، لأن فيه بعض يعني الناس يعتقد أن القرآن ناقص، وفي سورة الولاية ناقصة، ويعتقد أن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وجعلنا عليا صهرك، يعتقد أن هذه نزعت من القرآن. والله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو يقول لا، ما حفظها الله، بل عبث به ولعب به وأسقط منه وزيد ونقص. فإذا أنت أبو خالد تعتقد أن القرآن كامل، تعتقد أن الصحابة مؤمنين مسلمين، تعتقد أن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، صحيح أئمة آل البيت سلام الله عليهم نحبهم ونجلهم، وأنا إذا رأيت أحدا من أصحابي أو من أصدقائي أو من غيره من العلماء من آل البيت والله إني أحبه وأجله وأكرمه كما أني مأمور، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي تفضلت بها قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل بيته خيرا، فنحن نحبهم ونجلهم. أنت معي أبو خالد؟
نعم نعم.
إيه، لكن رفعهم فوق منزلتهم البشرية هذا ما يجوز. لما نبدأ نقول مثل ما قالت مثلا النصارى المسيحيون ما قالوه في عيسى، لما قالوا رفعوا عيسى رفعوا فقالوا عيسى ابن الله، ما يجوز نحن نرفع أحد من البيت فنقول هو يعلم الغيب مع الله، ما يجوز.
لا تسمح لي شيخ، تسمح لي أتوقفك؟
تفضل.
الرسول عليه الصلاة والسلام
اللهم صل وسلم على،
لما كانت أقوام تجي وتسأله أسئلة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الغيب بأنه يأتيه الرسول يأتيه الوحي ويملي عليه الجواب، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يعرج بالجواب إلى هؤلاء الناس. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان يعلم الغيب؟
ما كان، هذا ليس علم غيب هذا أبو خالد، هذا وحي يأتي من السماء. يعني أنا بسألك سؤال، المسلمون في معركة أحد أليس قتل من بينهم أسد الله ورسوله حمزة رضي الله عنه؟ طيب أليس النبي صلى الله عليه وسلم أصيب وخرج منه الدم وقتل 70 من أصحابه الكرام؟ لو كان يعلم الغيب كان بيطلع للمعركة وهو يعلم أنه مهزوم؟ ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. أليس النبي صلى الله عليه وسلم وضعت له امرأة يهودية في فتح خيبر وضعت له سم في شات وأكل منها وأصابه السم ومات واحد من الصحابة؟ لو كان يعلم الغيب كان يجوز يقتل نفسه ولا يسمح للصحابي أن يموت بالسم؟ كان ما يجوز، كان يقول يا جماعة سم ما يجوز أن تأكل منه. لكنه عليه الصلاة والسلام هو نفسه يقول ولو كنت، كما قال الله في القرآن، يقول الله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في بعض المسائل أو تقع بعض الحوادث كان يقول لا أعلم حتى يأتيني الوحي، حتى أسأل جبريل. فالمقصود أبو خالد، يعني أنا أشكرك حقيقة على سعة صدرك وثقافتك وحرصك على الخير، وأود أني يعني أنبه أبو خالد، لأني والله العظيم أني أحب لك الخير، والله أني أحب لك الخير وأني والله صادق في هذا، وأحب والله الخير لكل الناس ولك خاصة، لأني أشعر بصدقك وحرصك. يعني اعتقادك بما كان يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم واعتقادك بعقيدة آل بيته الطيبين الطاهرين من إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، من الترضي عن جميع الصحابة الكرام، علي رضي الله تعالى عنه زوج ابنته أم كلثوم لعمر رضي الله تعالى عنه، ولدت له ولدا وبنتا، وسمى أبناءه، سمى ابنه أبا بكر وابن عمر، قتل مع سيدنا الحسين بن علي عليه سلام الله لما قتل مظلوما واستشهد، وكذلك الحسين سلام الله عليه ورضوان الله تعالى عليه الإمام الشهيد قتل معه من أبنائه عمر وأبو بكر. فكان هؤلاء بينهم مصاهرات وبينهم حب. لا ينبغي نحن أبو خالد نأتي ونبدأ نقول لا والله هذا كان أخذ الخلافة من هذا وهذا، يعني لنجمع قلوبنا كما اجتمعت قلوبهم، نجتمع على الكتاب والسنة وعلى محبتهم جميعا وعلى تعظيمهم وعلى معرفة قدرهم. ووالله لو كانوا بيننا اليوم لرأيت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهم لوجدتهم متآلفين متحابين كما كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسلم أبو خالد وأشكر لك اتصالك، الله يوفقك لكل خير يا رب العالمين. نعم أختي أم سالم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بارك الله في علمك وعملك وكثر الله لك في كل شيء عندك.
آمين، الله يحفظك يا رب، بارك الله فيك أم سالم
ولكم وأنت في أهل الاستديو
جميعا. أرفعي صوتك قليلا،
لك ولأهل الاستديو كل هذا الدعاء.
آمين
آمين. الشيخ عندي بعض الأسئلة،
تفضلي.
أول شيء يعني في سؤال على تعليق الأخ اللي كان مريض وأنت توصف للآيات الكريمة، فنحسن الشعور اللي في الحالات عندي ألم تحت الصدر وعندي خمول وعندي تفكير وعندي سرحان وعندي ألم في الركبة اليمنى عندي شيخ
معك أسمعك نعم،
وعندي دائما قلق وخمول كل الحالات اللي ذكرها الأخ
نعم
معي
نعم،
فيمكن عندي العين من خلال يعني جهدي في الحياة وصبر وتعبي وكفاحي
نعم
رحمتي طابت من العين، فأنا كتبت من خلال أنت بالماء الفاتحة 7 أيام
ممتاز كتبتي الكلام هذا جيد،
بس يا شيخ في أشياء ما كتبت ما لحقت عليها
مثل يعني اقرأي لي ما كتبتيه.
كتبت أنه تجيب الماء والزيت زيتون،
أيوة
ماء والزيت زيتون صح؟
أيوة
هل ماء زمزم تقصد؟
لا ليس عندي شرطا ماء زمزم، أنت يسر زمزم طيب، إذا ما تيسر زمزم
لا أنا أعتبر شيء من الحج ماء زمزم.
طيب إما ماء زمزم أو غيرها، تفضلي إيش الآيات اللي كتبتيها؟
الفاتحة 7 مرات والكرسي 7 مرات
أيوة
وآخر سورة القلم 7 مرات
نعم،
بس آخر سورة القلم من وين يعني؟
آخر آية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم.
إذا كان
وإن يكاد الذين آخر آية في سورة القلم آخر آية
أيوة وإن يكاد، وسورة يوسف يا بني لا تدخل من باب واحد إلى آخر الآية كلها إلى آخر سورة كلها
لا فقط الآية واحدة فقط.
كم مرة؟
7 مرات أيضا.
سبع مرات. وتبارك أول آية.
أول أربع آيات.
أول آية أربع آيات. كم مرة سبع كمان؟
وكذلك قل الله واحد والفلك والناس.
سبع مرات يا شيخ تبارك.
سبع مرات أو ثلاث مرات لكن الأفضل سبع مرات.
إن شاء الله.
بارك الله فيكم مسلم.
إلى وحسير صح؟
كيف؟
إلى وحسير. يعني من تبارك من أول آيات إلى وحسير.
لا إلى قوله حسير ينقلب إليك البصر خاسن وهو حسير.
أيوة حسير وهو حسير.
أيوة إيه.
ومن سورة الإسراء.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
إلى حد شو؟ لا.
هي آية واحدة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة فقط آية واحدة.
لا يزيد الظالمين خسارة.
نعم.
كم مرة يا شيخ؟
سبع مرات أيضا.
طيب والفلق والناس وكل هو كل سبع مرات؟
سبع مرات نعم.
سبع مرات. وش بعد شيخ؟
بس خلاص. وإذا تيسر بعض الأذكار المعوذات مثل أعوذ بكلمات الله. خلاص اقرأي منها الأذكار. خلاص اقرأي منها الأذكار وبإذن الله تعالى إنك بإذن الله تعالى تستفيدين. وأسأل الله تعالى أن يقر عينك وعين كل من يشاهدنا بالشفاء يا رب. بارك الله فيكم سالم.
مرحبا يا شيخ محمد.
تفضلي.
يا شيخ كيف طريقة الدهن والشراب؟
كيف؟
كيف طريقة الاستعمال بعد القراءة؟
تشربين من الماء ثلاث مرات يوميا وإذا نقص تزيدين عليه لمدة سبعة أيام. والزيت
ثلاث مرات في اليوم.
ثلاث مرات في اليوم وإذا نقص تزيدين عليه ماء عادي. طيب وتدهنين بالزيت صدرك ويعني ما تيسر من جسمك. لأن الله تعالى يقول عن الزيت يوقد من شجرة مباركة زيتونة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة.
إذا ما هو سؤالي يا شيخ؟ سؤال عندي أسئلة.
تفضلي سؤالك.
أحسن يا شيخ. عندي أم قاطعتني لمدة 14 سنة لحد الحين وأنا حاولت بكل السبل أراضي ما في فايدة رغم أني ما سويت لها أي شيء بس أمي من نوع الإنسان يعني صعب صعب حيل تفاهم والرضا.
طيب أكيد يا أم سالم هناك سبب لهذه القطيعة.
والله أقسم لك إلا السبب ما في أي سبب بس أنا السبب لسه وأنا حاملة عندي أطفال اثنين مطلقة ما تحملتنا وطردتنا أنا أولادي ومن الراق اليوم يشدك حتى أنا دخلت المرسين ودخلت الماضي حتى أنا شلها هدايا وكذا مستقبلهم يمر عيد يمر أي شيء مناسبة ما طرف مني أي شيء. وكان الضحية على زعلها أخوي راح في حادث
يعني. على العموم أم سالم أنت احرصي على أن تقابلي إساءتها.
أحرص أحرص حرصا كبير عليك.
خلاص الله يجزي. أنت مأجورة إن شاء الله. أنت احرصي على أن تقابلي إساءتها بالإحسان.
حتى أنا المسافة اللي بيني وبيني ساكنة 45 دقيقة وأنا ما عندي محرم يشيلني لهناك. حتى أنا سويت سيارة يعني اشتريت سيارة عشان لي بس أزورها حتى لو كنت لوحدي أروح.
أسأل الله أن يحنن قلبها عليك.
أحاول وأحاول كل السبل وهي آهي ما. وأمي دائما مفرقة في الأولاد تحب بنات سنتين.
طيب أنا أسأل الله تعالى أن يحنن قلبها عليك.
رغم أني يا شيخ أهل قريبة منها من قلبها ومن إحساسها وأنا تعافي وصابرة حتى لو تمد إيدها ما أرفع اسم.
الله يجزيك وهذا الواجب. إذا مدت الأمة والأب يدها الواحد ما لن يضربهما. أي لكن
أنا عكس خواتي.
أي أنا أم سالم. أم سالم الله يحفظك. أنا وصيتي لك أن تواصل الإحسان إليها حتى لو لم تقابلك هي بالإحسان أنت قابليها بالإحسان واللطف ومحاولة التقرب إليها والإهداء إليها ولا تسمعي كلام من يقول أمك لا تحبك لا تريدك. لا تلتفتي لهذا الكلام. أنت قومي بما أوجب الله عليك لها حتى لو قصرت هي في واجباتها عليك وتجتمعون بين يدي الله تعالى. أسأل الله لك التوفيق يا رب. بارك الله فيك أم سالم.
لحظة يا شيخ ما خلص.
أم سالم أعطيتك الجواب.
الله يخليك.
تفضلي تفضلي
يا شيخ. انا كذلك لي ابو
ام سالم معنا والله حول 40 اتصال الان واقفين ينتظرون.
الله يخليك.
اجل اعطيني باختصار. الله يخليكي.
انزين عندي ولد ساكن عمره 15 سنه واحنا منفصلين عن الاب والاولاد. ولدي قام ينحرف وانا دخلت الاب معه واتفق الاب على انه يشيل عنده على طول.
اي
انا اكون اذنب حق.
لا لا ما أذنبتي أبد، كونك أنت الولد وصل
وهو عندي انحرف انحراف.
أي أنا معك أجيب سؤالك، إذا كان الولد ببقائه عندك يا
الولد كل شيء عندي.
أم سالم أم سالم، ما دام الولد ببقائه عندك ما استطعت أن تضبطيه لأنه تقدم في السن وصل إلى 18 سنة، فقلت للأب أنت اللي مسؤول عن ولدك، فهذا تصرف جيد وأحرصي عليه، تتابعينه بالتلفون، تنبهين الأب للاهتمام به وتدعي له أيضا. ما ظلمتيها أنت بهذا أبد، لكن حرصي
للأب سيكون دراسته فاشل يعني، لأنه ما حد بيذاكر لبيت الأب.
لا أنت عاد حرصي أنك تتابعي الولد بقدر المستطاع، حاولي أن يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني الواحد إذا ما استطاع يدرك كل ما يريد يأخذ ولو بعض ما تيسر من مراده. نعم أعطونا يا شباب الاتصال. أخوي محمد تفضل. محمد تفضل.
ألو
تفضل محمد، مرحبا بك.
السلام عليكم.
يا مرحبا أهلا وسهلا. عليكم السلام. الله يحييك.
هذا الساعة مبارك يا شيخ، لسعادة صوتك.
الله يحفظك ويبارك فيك يا محمد.
والله العظيم يا شيخ إن سمعت صوتك والله إن سبحان الله صدري انشرح.
الله يشرح صدرك وصدر من يسمع يا رب بالإيمان.
والله يا شيخ قطر منور فيك صراحة.
الله ينور قلبك، جزاك الله خير يا محمد.
الله يسلمك شيخ.
الله
يحفظكم. بس استفسارين بس.
تفضل.
عندي الله يسلمك أخوي الصغير.
أيوة.
عمره 12 سنة.
زين.
لما شيخ بغيت أوقف مثلا حق صلاة الفجر.
إيه.
عشان يقوم حق الصلاة.
ارفع صوتك شوي.
فيا شيخ أنا عندي أخوي صغير.
عمره 12 سنة، إذا أردت أن توقظه لصلاة الفجر.
إذا أردت أن أوقظه على صلاة الفجر يقوم يعني متكاسل وحزات ما يقوم، عشان يقوم يعني هو حزات نايم متأخر أو كذا يعني.
إيه.
وأنا يا شيخ بس نقطة ثانية يعني. أنا شيخ حزات من صلاة المغرب ولا صلاة العصر بالذات.
إيه.
أكون يعني توني راجع من الدوام. فأجي البيت أنا أخلص دوامي متأخر طبعًا.
إيه.
فأجي البيت أتغدى وما كان عندي وقت صلاة الفجر، فأصلي في البيت ما أروح المسجد. فهذا إيش
تفكير؟ طيب ليش لماذا لا تصليها في المسجد؟
لأن يا شيخ أنا أخلص دوامي الساعة 2:30. طيب وأنا دوامي بعيد.
كم دوامك كم يبعد عن الدوحة؟
يبعد تقريبا حوالي 40 دقيقة.
لا كم كيلو؟
هو يا شيخ في الهلال.
عاد ما ادري انا وين هالمنطقه، لكن
يعني تقريبا يعني حول 15 كيلو ولا 30 كيلو، بس هي مسافه طويله يعني عشان دوار زحمه. فاخذ والله 40 دقيقه، فما ادري شيخ
يعني. والله اما بالنسبه لاخيك فتحمله، لا بد ان يتعود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروهم بالصلاه لسبع، فالمفروض انه يعود على الصلاه في وقتها، فاحرص عليه بالاسلوب المناسب والهادئ واللطف معه والرفق به وتحبيبه في الصلاة والمزح معه شوي شوي حتى يحب الصلاة ويحرص على إقامتها. كذلك أنت أخوي محمد احرص على أنك تصليها في وقتها في المسجد، لأني لا أجد لك رخصة، يعني أنت ما شاء الله بخير وطيب ولست مريضا والمسجد هو قريب منك، فأحرص أنك تصليها في المسجد وأسأل الله لك التوفيق.
ما قصرت الشيخ.
الله يحفظك محمد.
الله يخليك.
الله يحييك.
الله
يا مرحبا. تسلم تسلم. الله يحفظك.
الله
يحفظك. بارك الله. أختي خديجة تفضلي. أختي خديجة تفضلي. طيب منع معنا يا شباب. أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم أحمد.
شيخ عندي سؤالين ممكن.
تفضلي وارفعي صوتك قليلا.
شيخ السؤال الأول هو بالنسبة لأنا يعني خشمي في انحراف. الدكاترة قالوا لي لازم تسوين عملية، ففي حالات يعني الخشم لازم يكون يعني بعد العملية يبي له تجميل، لأن يعني شكل الخشم يتغير فيصير يعني قبيح. فإذا الدكاترة قالوا لي، لأن أنا يعني لسه يعني للحين ما يعني رحت كم دكاترة يعني للحين ما أدري، إذا الدكاترة قالوا لي يبي له يعني الخشم يبي له تجميل، هل يعني هاي ذنب ولا يعني؟
لا ما عليك ذنب، إذا كان التجميل لإزالة تشوه فلا بأس. إذا كان تشوه
أنا ما يعني ما في يعني الحين أنا خشم يعني مو مشوه، بس يعني عندي انحراف حق التنفس كذي يعني صعب علي، يعني لازم أتنفس من
الفم
الحلج، يعني ما أقدر من خشم يعني.
يعني بسبب هذا الانحراف لا تستطيعين أن تتنفسي من الأنف.
أيوة كل ما يزيد يعني سني كل ما زاد هالمشكلة عندي، فالدكاترة قالوا لي يعني تبين عملية، فإذا يبيل بعد العملية يبيل التجميل هل يعني
لا ما عليك بأس، ما إذا كان لإزالة مشكلة عندك ثم احتجتي أن تجملي بعدها ليس عليك بأس، وأسأل الله أن يمن عليك وعلى من يسمعون بالشفاء يا ربي.
والسؤال الثاني شيخ، بالنسبة للليزر لمنع يعني نمو الشعر، إذا كانت دكتورة والأماكن مثلا اليد الرجل ليست الأماكن اللي فيها عورة، هل يجوز ولا؟
إذا كانت ليست أماكن العورة جائز.
نعم. جزاك الله خير
شيخ. الله يحفظك يا أختي، بارك الله فيك. أختي هدى تفضلي. أختي هدى. نعم. طيب خلني أخذ لي كم اسم السجل حتى ما نظلمهم أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأخ يقول أو دعوني قبل أن أقرأ الاسم إس، أنا كنت توقفت في البداية لما تكلمت عن النصيحة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح، كنت قلت أيها الأحبة أنه عليه الصلاة والسلام كان يستعمل أسلوبا خاصا في كيفية النصح والتوجيه، بحيث أنه إذا أراد أن ينصح أحدا يحرص على أن يثني عليه قبل أن ينصحه. يعني مثلا أراد عليه الصلاة والسلام أن يقدم نصيحة لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ليحثه بها على ذكر يقوله بعد انتهاء الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم له يا معاذ والله إني أحبك، حتى إذا اطمأنت نفس معاذ ورق قلبه وأحب يعني الفائدة قال له صلى الله عليه وسلم والله إني أحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأراد عليه الصلاة والسلام يوما أيضا أن ينصح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر ربما زاحم عند الحجر، فقال صلى الله عليه وسلم له يا عمر إنك رجل قوي، فلما استبشر عمر بهذا الثناء والمدح قال له عليه الصلاة والسلام بعدها فلا تزاحمن عند الحجر، وقال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله، يعني ابن عمر، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يعني يقدم ثناء، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في خيبر قال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فثم أعطاها لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وثم بين ثم أمره صلى الله عليه وسلم بنصائح معينة، قال إذا أتيت القوم فقاتلهم على كذا إلى آخره. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقدم النصيحة إلى أحد يحرص على أن يقدمها بالأسلوب المناسب كما تقدم في أول هذه الحلقة. وكذلك نحن عندما نريد أن نقدم النصيحة لأحد، نقدم النصيحة لولدي لزوجتي بل حتى لأمي وأبي لإخوتي وأخواتي لجيراني لزملائي لعامة الناس، ينبغي علي إذا أردت أن يعني أقدم النصيحة لهم أن أقدمها أولا بأسلوب فيه يعني نوع من التلطف ونوع من الثناء في البداية، أقول لولدي يا ولدي والله أني معجب بك وأنت رجال وتعاملك حسن وأنت والنعم فيك والناس يحسدونني عليك، إنما يا ولدي احرص على دراستك، احرص على أن لا تقول هذه الألفاظ المحرمة مرة أخرى، احرص على أن تفعل كذا. هذا ولحب فيه نوع من يعني التحبب إلى الناس والتلطف إليهم عندما نقدم إليهم نصيحة مثل هذا الأسلوب المناسب. كذلك عندما أنصح زوجتي، عندما أنصح واحد من الموظفين عندي وأناديها أقول يا فلان أنت ما شاء الله جهدك طيب وعملك حلو وأنت موفق وتعاملك مع زملائك جيد، لكن لا تتأخر في الدوام مثلا، عليك ملاحظة صغيرة لا تتأخر في الدوام، فهذه هو يشعر أنني لم أظلمه لأني نظرت إلى الحسنات والسيئات، ويشعر أيضا أن هذه السيئة تغوص في بحر حسناته، وهذا مما يجعل الناس يقبلون منا النصيحة خاصة إذا اقترنت بنية صالحة وأسلوب مناسب ورفق، كما قال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، وقال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الآخر قال إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق وإذا أراد الله بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق. فالحرص حقيقة على هذه الأمور بإذن الله تعالى يعني يجعل الإنسان مقبول عند الآخرين. طيب عطونا الاتصال يا شباب. أختي خديجة تونس تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك تفضلي.
في البداية حبيت
أو من الجزائر ارفعي صوتك قليلا.
في البداية حبيت أهنيك على كتاب شمت بحياتي في الحقيقة كتاب
شباب أنا ما أسمع زين، ارفع الصوت الله يخليكم. أي تفضلي خديجة أعيدي.
قلت له في البداية حبيت أهنيك على كتاب استمتع بحياتك.
الله يجزيك.
حقيقة كتاب رائع.
الله يحفظك. الحمد لله الحمد لله.
وعندي سؤالين حبان فقير.
أنا أشكرك على ثنائك. وأحب أن يعني أبين أيضا لمن يسمعني أن الكتاب يا جماعة وقف لله تعالى، من أراد أن يطبعه من جميع الدنيا، من أراد أن يترجمه فليفعل ذلك، وهو وقف لله تعالى من أراد يطبعه أو كل كتبي يعني. نعم تفضلي.
في الحقيقة أنا طبعت مجمل الكتب يعني منك وسمت بحياتك أغلب زملائي تلفني.
الحمد لله. أسأل الله أن لا يحرمك الأجر يا رب العالمين
إن شاء الله.
بارك الله.
شيخ معلش حاب أنطرح فيك سؤالين.
تفضلي.
في البداية عندي السؤال الأول يا شيخ، إحنا في الجزائر ما عندناش بنوك إسلامية. يعني هل يجوز يعني نحط فلوس يعني في بنك ربوي متحردة ما نبيهاش نصدق بها ولا نوزعها ولا
هذا؟ طيب أنت تضعينها في بنك ربوي وتأخذي عليها فوائد أم لا؟
يحط فوائد، لكن أنا مش حتى نحط إيدي في الحرام، الربا مش مستعملهاش نتصدق بها والله مسحب لي البنك باش نحطها في فلوس يعني يستثمروها في البنك الربوي.
طيب. عموما أنت إذا وضعتيها في البنك الربوي لا تأتي إليهم وتكتبي معهم عقدا، لا تأتي البنك الربوي وتقولي مثلا هذه 1000 سأضعها عندكم لمدة 6 أشهر ب 3% أو 5% وما شابه ذلك، لأن هذا عقد.
لا مش عقود.
إذا وضعت المال عندهم ثم هم بعد 6 أشهر قالوا هذه 1000 وهذه فوقها 100 أرباح، فخذيها وتصدقي بهذه 100.
يعني يجوز أن تضعيه في بنك ربوي.
نعم يجوز أن تضعيه في بنك ربوي ما دام إيداع ليس ربطا للمال عندهم.
نحتفظ به.
نعم.
وسؤال ثاني يا شيخ، في محاضرتك اللي قلت فيها 20 دليلا لتحريم الاختلاط، بصراحة كلامك بيخوف كثير.
ما أسمعك تقولين إيش؟
قلت لك في محاضرة لك 20 دليلا لتحريم الاختلاط. سمعتها كاملة، حسيت إن كلامك بيخوف كثير يعني، وخاصة يعني كل كلام اللي بس صح.
كيف يخوف؟ كيف يخوف كثير؟ كيف يخوف؟
مش عارفة يعني مش عارفة كيف يعني يخوف يعني.
لا هي أختي خديجة، هي أدلة شرعية من الكتاب والسنة.
المشكلة إنها أدلة شرعية، هنا المشكلة إنها أدلة شرعية وإنها من الواقع. يعني حسيت إنه يعني شغلي حرام، إنه فلوسي حرام، إنه مش عارفه يعني.
اجتماع انا اختي خديجه، لا انا بينت ايش الاختلاط المحرم، بينت ما هو الاختلاط المحرم الذي يعني المراه تخلو به بالرجال، ربما ضاحكتهم ومازحتهم في كل مكان من العمل، وهذا نوع من الخيانه لزوجها انها تبدا تضاحك غيره وتمزح معاه وتعطيه مشاعرها وياخذ مشاعر. لكن لو ان امراه فرضا اشتغلت في مستشفى مثلا، طبيبة أو ممرضة أو ما شابه ذلك، لكنها معتنية بحجابها، تتكلم مع الرجال بأدب وأخلاق حسنة، لكن يعني بمقدار الحاجة، هذا أمر جائز ما في بأس. وهكذا كانت نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا تخرج في الجيش وربما خاطبت الرجال وتطبب الجرحى، لكن بحجابها الكامل وتتكلم بكل أدب. نعم، فالذي أعني أنا هو التوسع في الاختلاط الذي يؤدي إلى تساهل.
طيب، وفي كثيرة لما تدخل على المدير يعني يكون يعني فيه خلوانات في إطار عمل، وثاني في كتاب عاشت ورقة عملية قلت إنه يعني لازم المريضة ما تدخلش للدكتور إلا بمحرم،
أو يكون الباب مفتوح.
يعني
أنا أعني أنه لا تدخل فتاة شابة عند الطبيب وتغلق الباب عليها وتبدأ تشرح له وضعها، لابد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إما أن يكون في ممرضة، يكون في ممرض، تكون معها أختها، ابنتها، زوجها، أمها، أو يكون الباب مفتوحا حتى ما تقع الخلوة بينه وبينها.
يعني في الغالب أي دكتور بالغرفة يعني يفكر
الباب وهما لوحدهما في الغرفة.
يعني
لا ما ينبغي هذا يعني الأصل ألا يحدث مثل هذه الخلوة، إما أن يكون هناك من يزيل الخلوة أو لا يغلق الباب.
طيب وأنا بحكم وظيفتي.
وإذا احتاج إلى الكشف عليها يحضر ممرضة معهم تحضر.
لا ممرضة.
والأصل أنها تذهب إلى طبيبها أيضا ليس طبيبا لكن هذا على اعتبار إذا اضطرت إلى ذلك.
طيب والمدير يعني حكم شغل وظيفتي لما أدخل على المدير أو أروح للعميد يعني وفي أمور يعني لازم نفكر يعني بخصوص عمل فقط لا غير.
طبعا وجود سكرتيرات عند المدراء اليوم هو حقيقة نوع من التساهل ترى. الأصل يكون عنده سكرتير والمرأة يكون عندها سكرتيرة لكن لو تساهل المدير وكان عنده سكرتيرة فلا بد أيضا هي أن تكون تتعامل هي مع رجل أجنبي عنها تكون بكامل حجابها وبلبسها فضفاض لا تلبس لباسا ضيقا تكون بالحجاب التام تتجنب الزينة الله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن تتكلم معه باحترام وبأخلاق حسنة ولطف ورفق لكن بدون زيادة في السواليف والضحك وال
لا 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 أنا ما بضحك ولا بضحك مع رجال صح أنا في كثيرة لكن احترمت فيه ولما البس حتى الحجاب لما البس حجاب طويل أسود وعريض صار رجال يمتدحوا فيه يقول لي مبروك صرتي تحفة صرتي رائعة ما شاء الله صار النور في وجهك حسيت بإحراج حتى
لا بالعكس يعني هم الآن يشجعونك لما لبستي الحجاب بدأوا يقولون لك مثلا صرتي طيبة صرتي رائعة ليس كذلك؟ هم قصدهم يشجعونك يا خديجة قصدهم يشجعونك على الالتزام بالحجاب أحسن مما يقولون لك صرت مثلا كالغراب الأسود بيننا صرت بالعكس يعني كونهم يقولون هذا الكلام الحسن هذا تشجيع لك أمر سار أبد أختي خديجة استمر إن شاء الله على حجابك وعلى حرصك لكن أوصيكي بالأخلاق الحسنة مع الناس اللطف التعامل معهم الرفق واللين تحببيهم إلى الخير لا يعني التزامك بالحجاب أن أخلاقك تسوء مع الناس لا بل حسني أخلاقك وترفق
أنا أخلاق منيحة لكن المدير لما أدخل يعني والباب يكون مغلق يعني ما عافيها شيء
يعني لا ينبغي هذا نوع من الخلوة لا يجوز إذا كان تغلق الأبواب بين رجل وامرأة ثم لا أستطيع أن أقول أن هذا جائز يا جماعة رجل وامرأة أجنبية عنه ومقفلين الباب عليهم صعب أن أقول والله هذا لا بأس به
يعني شغل يعني
فيها لازم حتى لو شغل أختي يعني يبقى أنه رجل وأنت امرأة ويبقى أن فيه غريزة وفيك غير ويبقى أن الشيطان ثالثهما ما في أحد يبيح أن رجل يغلق الباب وحده يقفل الباب عليه هو يا امرأة ثم يقول عندنا شغل عندكم شغل أحضروا واحد ثالث معكم يزيل الخلوة اجعلوا الباب مفتوحا يراكم من ذهب ومن جاء أما حقيقة أن يقع مثل هذه الصورة فلا يجوز
راح أصير أخلي الباب مفتوح وخلص
نعم أو يكون في من يزيل الخلوة يا بنتي يعني يكون في زميلتك رجل آخر إذا كان احتاجوا إلى مثل هذا الحال وإن كان الأولى دائما أن يجتمع الرجال لوحدهم والنساء لوحدهن حاولي الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وادعي الله تعالى وإن شاء الله رب العالمين سيوفقك بإذن الله
إن شاء الله شكرا
فيك بارك الله فيك خديجة الله يحفظك يا رب أخوي بندر تفضل
السلام عليكم
يا مرحبا يا بندر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما أدري نقول السيك بخير ولا صباح الخير يا شيخ شلونك طال عمرك
الله يحييك يا بندر
عساك إن زين
الله يسلمك
في إشكالية بسيطة وإن شاء الله نحن مختلفين أنا عندي واحد من كنا نتابع البرنامج وكنا نحاول نحن ندق عليكم
أي تفضل
في حالة الغسل من الجنابة طال عمرك
أيوة
يقول إن صفة الغسل يعني الواحد إنه إذا نوب الغسل يعني من الجنابة يدخل الله يكرمك دورة المياه ويبدأ بالوضوء وبعدين يسكب الموية كلها يعني يتروش على جسمه كله
يبدأ بالوضوء
لا أن صفة إنك تتوضى لما تجي عند جهة الرأس يعني تأخذ جهة اليمين وتمسح على رأسك وبعدين الجهة اليسار وتنزل إلى رجليك وتدخل الموية بين أصابع رجليك وقال لي لا ما يتجي كذا
أي
عموماً إشكالية بس
عموماً يبندر هو الغسل له طريقتان في طريقة السنة والأفضل والأكمل إن أول شيء يبدأ وغسل الجنابة للرجل والمرأة وجيد إنك سألت حتى أيضا نفيد المشاهدين أول شيء يبدأ بغسل فرجه وما أصابه من أذى بيده نعم. ثم إذا كان التصق بيده أذى من فرجه يغسل يده بصابون أو شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بيديه على الحائط والحائط من طين ثم يفركهما ثم إذا غسل فرجه وما أصابه من أذى يتوضأ كوضوئه للصلاة وهذا عام للرجل والمرأة. فإذا توضأ وضوءا كاملا للصلاة أفاض الماء بعد ذلك على جسده، يبدأ بالجزء الأيمن ثم الجزء الأيسر. طبعا هو ممكن الدش يصب من فوقك، ولكن أنت تبدأ تفرك الجهة اليمنى ثم تفرك الجهة اليسرى.
هذا بعد الوضوء.
بعد الوضوء، هذا هو أفضل أنواع الغسل. النوع الثاني من الغسل يسميه العلماء الغسل المجزئ، يعني الذي هو جائز لكن أجره أقل من الغسل الأول، وهو أنك تأتي مباشرة تحت الدش تحت الماء وتغتسل، تعمم جسدك بالماء وتفرك أيضا جسمك أثناء الغسل وتتمضمض وتستنشق، فهذا يبيح لك الصلاة بعده ويرفع عنك الجنابة. لكن النوع الأول من الغسل أفضل.
جزاك الله خير.
الله يحييك يا بندر، يا مرحبا.
جزاك الله خير.
الله يحييك.
أنا متواصل معك يا شيخ بغير البرنامج كذا، يعني على الموقع الإلكتروني ولا؟
على موقعي نعم.
الله يعطيك العافية.
الله يحييك يا بندر.
الله خير يا شيخ.
يا مرحبا بك.
الله يجزاك خير.
الله يحييك، الله يسلمك. طيب بقي الأربع دقائق، أعطوني خلوني أقرأ لي كم رسالة يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أخي يقول فضيلة الشيخ، أحيانا عندما يصلي الإنسان تكثر عليه الوساوس في صلاته ويدافعها، وقد قرأت حديثا أنه ليس لك من صلاتك إلا ما خشعت فيه، فهذا يعني أن الصلاة باطلة إذا لم يتحقق الخشوع؟ نعم، هو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصرف أحدكم من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها. في الحديث الآخر قال فإنه ليس لأحدكم من صلاته إلا ما عقل، يعني إلا ما أدرك منها. وبين عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأتي ويحاول أن يفسد على الإنسان صلاته بكثرة إشغاله في أثناء الصلاة، ويقول له أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكره قبل صلاته، وهذا كله وارد في الأحاديث الصحيحة. فلكنه عليه الصلاة والسلام أمر باللي بمجاهدة النفس، وأمر إذا كثر على الإنسان ذلك أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان وأن ينفث عن يساره، بمعنى أنه أنا أصلي مثلا كثر علي الوساوس وحاولت أجاهدها بنفسي ولم أستطع، فإنه يشرع لي أن أنظر بعيني اليسرى، أن أنظر إلى الجهة اليسرى و أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنفث. لكن لا يكون هذا في كل صلاة، يعني ممكن ما يكون من 20-30 صلاة إلا مرة واحدة، أو ربما من كل 100 صلاة مرة واحدة، لا يعني أني في كل يوم مرتين ثلاث أفعلها، لكن الإنسان يجاهد نفسه لأجل ذلك. ومعلوم أن يعني لب الصلاة هو الخشوع فيها، لب الصلاة والمقصود منها هو الخشوع فيها، وكلما ازداد الإنسان خشوعا في صلاته وانكسارا فيها صارت صلاته أعظم عند الله سبحانه وتعالى. كما سئل قالوا إن الحسين أن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا قالوا كان إذا توضأ أخذته رعدة، فيقولون له يعني لما تفعل ذلك، لما يصيبك خوف قبل الصلاة؟ قال ويلكم، أتدرون بين يدي من سأقوم؟ أنا بدخل على رب العالمين. الآن لو قيل لواحد منا أنت عندك مقابلة مع الأمير ولا مع الملك ولا مع الرئيس، استعد للمقابلة وترى لك خمس دقائق، تجد أن قبل المقابلة ينتفض قبل أن يقابله ويتهيأ ويتعطر وما شابه ويعتني بلباسه. فعلي رضي الله تعالى عنه زين العابدين يقول ويلكم أتدرون بين يدي من سأقوم، دل هذا على تجهزهم. وقيل لبعض الصالحين ألا تفكر في شيء في صلاتك؟ فقال أعندي شيء أعظم من رب العالمين أفكر فيه. فلا شك أيها الأحبة أن حرص الإنسان على أن يجاهد نفسه في الصلاة، أن يعني يخشع فيها، أن يحذر قلبه فيها، أن هذا أمر يدعوه بإذن الله تعالى للخشوع أكثر وإلى حضور قلبه فيها، والحرص والدعاء لله سبحانه وتعالى دائما بأن يعني يحذر قلبه في صلاته. أسأل الله عز وجل أن وفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبل